بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 45 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 22 من شهر جماد الآخرة 35 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 45 من اللقاءات الأسبوعية التي تعقد عبر موقع ميراث الأنبياء. ويبتدئ هذا اللقاء بشرح فضيلته لحديث 5 خصال إذا ابتليتم بهن. تفضل شيخنا، استودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا الحديث الذي سوف أتلوه عليكم إن شاء الله رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن ويصححه بعض أهل العلم، وقد جاء في بعض طرقه هكذا. نعم، وهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد جاء في بعض طرقه: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر في إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله على نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث كما سمعتم يتضمن 5 خصال شنيعة مقيتة خطبها جسيم وذكرها تقشعر له فرائص كل خطبها يقشعر له فريصة كل مؤمن بالله واليوم الآخر. وترتعش لها فرائصها خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم هذه العقوبات مجتمعة أو يعجل لهم بعضها. وإن كان الذي يناله شيء من العقوبة بريء منها، لكن مضت سنة الله وله الحجة الدامغة وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة أن يعم بشؤم المصيبة وعقوبتها الصالح والطالح إذا علم منهم أنهم لم ينكروها بقلوبهم مع القدرة على ذلك، أو ينكروها بقلوبهم بأسنانهم وقلوبهم مع القدرة على ذلك. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الآية، وتلحظون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بها المهاجرين من أصحابه، وفي بعض الروايات قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المعشر تعم الجمع قليلا أو كثيرا. وها هنا سؤال: أليس العبرة بعموم اللفظ كما هو مقرر في علم الأصول والأدلة عليه كذلك، ولا يخرج من هذا العموم إلا ما خصه دليل من نص أو إجماع؟ قلنا له: بلى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، ولكن خص هذا الرهط من المهاجرين رضي الله عنهم وعن إخوانهم الأنصار، نعم، لأنهم هم الجالسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا القول وحال تحديثهم إياهم بهذا الحديث، فبان بهذا أن الخطاب عام وليس هو من الخصوص في شيء، والله أعلم. وتلحظون كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بالله أن تدركوهن. وهذا فيه فائدتان، وهما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يؤمنون بهذا وبغيره من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه حق على حقيقته يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا معناه، ولكن المعنى معروف في اللغة العربية، وأما الكيفية فعلمها عند الله عز وجل. فالفائدة الأولى: الذي أدركه أن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم سلموا من هذه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يدرك هؤلاءكم الرهط من المهاجرين والأنصار. وإن كانت وقعت أشياء لكن لها من أفراد، وليس لمن يجعل هذا أصلا في الصحابة، كان يقول الصحابة ظهر فيهم الزنا، الصحابة كانت فيهم السرقة، فهذا تقصير خاطئ وتقعيد فاسئ يخالف قائله نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهو حديث صحيح، وأساء الأدب مع صفوة الأمة، مع صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا الدين من فم نبيهم صلى الله عليه وسلم غضا طريا لمشاهدتهم التنزيل، فجميع الأمة بعدهم بما في ذلكم أئمة التابعين مثل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عن أبيه رحمه، وعروة ابن الزبير رضي الله عن الزبير ورحم عروة، وسعيد بن المسيب رحمه الله، ونعم وسائر الأئمة بعدهم، نعم، فإنهم مجمعون على الإمساك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكرون ما حصل منهم من نوادر، وهي في أفراد قليلة منهم، حين تكون مناسبة، حين مثل ما يذكر حد الزنا، حد الزنا المحصل وهو الرجم بقضية ماعز وقضية الغامدية وفي رواية الجهنية وقصة العسيف، يستدلون بها على أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت، وإن أنكره القرضاوي، فالقرضاوي ضال مضل مبتدع، إن لم يكن هو منظر الإخوان المسلمين الضالين المفلسين فهو من كبار نظارهم، وعنده مقولات كفرية. إن طال العمر بنا إن شاء الله وتمكننا من ذلك نشرناها، ونشرنا الرد عليها ودليل بطلانها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن قال الإمام القرضاوي قاصدا أنه من أئمة الهدى فهو مثله ضال مضل، إلا إن كان جاهلا فيعلم ويبين له ذلك. لا حياء في الدين، نصدع بالحق يا أبنائي وبناتي من المستمعين، ولا نخاف في الله لومة لائم، وهذا ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في بيعة العقبة، هو حديث في الصحيحين خرجه الأئمة العبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم، الفائدة الثانية دليل كناعتها وفضاعتها، وهذا ما يوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن ينأى بنفسه عن هذه الأمور، ومن ابتلي بشيء منها فعليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولعله يأتي مجال لشرح التوبة مختصرا، وأظنه الآن موجود لدى دار ميراث النبوة بالجزائر، ولدى أخينا ونعم دار النبوة تنشره باللغة العربية ضمن الرسائل، وموقع ميراث الأنبياء ينشرونه إن شاء الله مترجما كذا يا أبا زياد.
نعم شيخنا، دار الميراث النبوي بالجزائر شيخنا،
دار الميراث النبوي بالجزائر. نعم وبالجزائر، وموقع ميراث الأنبياء ينشرونه باللغات إن شاء الله تعالى العربية، باللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرها، لهم الإذن المطلق كذا يا أبا زياد.
نعم شيخنا بارك الله فيك.
وبهذا القدر نكتفي. نعم، ونتابع إن شاء الله في اللقاءات القادمة، ونتيح الفرصة لتلميذنا وصاحبنا وأخينا أبي زياد خالد بن محمد بن عمر باقيس. تفضل، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم شيخنا. نبدأ بهذا السؤال من سوريا. تقول السائلة: رجل شتم والده لأن الوالد دعا ظلما على الأم أن يهتك عرضها وقذف ناسا في أعراضهم بلا دليل، فغضب الولد حمية لأمه ولدين الله فسب والده، ولم يجد في نفسه ندما لأنه حس أن والده كان على خطأ، فهل له من توبة إذا لم يندم، علما أنه من قبل هذا كان شديد البر بوالديه؟
أولا يا بنتي من سوريا، من شروط التوبة الندم على ما فرط المسلم في جنب الله، وهذا الأمر تفريط عظيم، بل هو كبيرة من الكبائر. ثانيا، ما كان له أن يسبه، ولكن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اتق الله يا أبي فقد ظلمت. هذا لا مانع منه، موعظة وتذكير. الأمر الثالث من شروط التوبة، وهو من شروط التوبة، أن لا يعود إلى هذا السب لأبي، لأن سب الوالدين بواسطة من أكبر الكبائر، فكيف سبهما، فكيف بسبهما مباشرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب والديه أو أبويه يا رسول الله؟ قال: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، وأن يسب أو يسب أم الرجل فيسب أمه. ولهذا قال العلماء: لك أيها المسلم أن تبادل المعتدي عليك بالسب، فإذا قال لعنك الله قل له أنت، وإذا قال أنت سفيه قل السفيه أنت، لا معنى، وإن صبرت فهو أفضل. إلا سب إلا الوالدين، فإذا لعن أبو رجل أو أبو امرأة فليقول: حسبك الله، أنت أولى بهذا، أنت أولى بهذا، ولا يحل له أن يسب أبا الشاب أو أمه. نعم نعم. الأمر الرابع: بلغيه مني السلام وأن يعتذر إلى والده ويقبل رأسه ويديه ويتوب إلى الله بين يديه، ويقول: سامحني يا أبي، أنا أخطأت عليك، نعم أخذني الغضب، وأنا تائب إلى الله عز وجل، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من الجزائر: أعيش مع والدي في بيت العائلة، وكل أخواني لهم بيوتهم الخاصة، وقد أعدت بناء هذا البيت إن الأساس من طابقين من مالي الخاص، هل لأبي أن يكتب البيت لي؟ لأني أخشى أن يطالبوا ببيت أبيهم، وقد دفعت كل ما عندي، أنصحوني بارك الله فيكم.
يا بني من الجزائر، الدار مشتركة بينك وبين أبيك، ولهذا نقول: أولا، لا يحل لأبيك أن يكتب الدار باسمك، لأنه يضيع حقك كما ذكرت في البناء الذي كما قلت استنفذ كل ما عندك، وليس له حق كذلك أن يتركه هكذا سدى، فهذا يؤول بجميع الورثة إلى النزاع والشقاق، وهو ذريعة للقطيعة. ثالثا وهو الحل الأمثل أقول أبوك بين أمرين، إما أن يكتب وصية يحدد فيها بأن الأرض لعموم الورثة وبناء الدار كاملا هو من ولد فلان، وتصدق هذه من المحكمة الشرعية لكم. نعم. أو مثلا يبيع لك الأرض، يبيع لك الأرض وتشتريها أنت، ويكون الدار وتكون الدار الدار كلها خالصة لك لا شركة لأحد فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من الإمارات: أعاني من كثرة النسيان مع العلم أن عمري لم يتجاوز 25، ومع ذلك فكثيرا ما أنسى، فما هو علاج كثرة النسيان وما هو الطريق لتثبيت الحفظ؟
أولا النسيان طبيعة في غالب في كثير من البشر، إن لم يكن في الأكثرين. وعلاجه أن تغتنم فرصة راحتك وفرصة هدوء بالك. نعم. وليس له علاج فيما أعلم. أما الطب النفسي فأنا لا أنصح ب يعني ارتيادهم في هذا المجال، لأنهم قد يعطونك مهدئات تضر على جسمك، تضر نعم أخيرا تضر في العاقبة جسمك ضررا لا تتحمل له. فاستعيني بالله واصبري. وثانيا تثبيت الحفظ، اغتنمي الأسحار إذا بقي عن الفجر تقريبا ساعة أو ساعة ونص، إن قومي استيقظي، فإن كنت على طهارة فصلي اجعلي وتركي، ثم ادعي لله عز وجل أن يحفظنا على يحفظ عليك دينك وعرضك ونفسك وعقلك. نعم. وشهدي في الدعاء لما تحبين من خيري الدنيا والآخرة، واقرأي ما تيسر من القرآن. فإذا أذن الفجر فادعي الله عز وجل سريه العافية بعد الآيات، تابع المؤذن، فإذا فرغ المؤذن صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى سبيل المثال من الكتب التي استوفت هذا وهو مختصر صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله، الألباني رحمه الله. هناك صيغ أخرى احفظي ما استطعت. فإذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم فقولي اللهم رب هذه الساعة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم ادعي الله بما تحبي من خيري الدنيا والآخرة. مثلا تدعي الله لك بزوج صالح إن كنت غير متزوجة، وإن كنت متزوجة وليس عندكم ذرية فسألين الله أن يهب لكم ذرية صالحة، وإذا كان عندك ذرية صالحين فسألين الله أن يزيدهم هدى، وإن كانوا فيهم وفيهم ادعي للكل لأن الله يرد العاصي، ادعي للكل وخص العاصي بالدعوة بسؤال ربك أن يرده إليه ردا جميلا للشهيد في الدعاء. ومما تقولينه اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا من تثبيت الحفظ، هذا جواب على سؤالك، والله أعلم يا بنتي.
جزاكم الله خير شيخنا. والسؤال الثاني للسائلة من الإمارات تقول: إحدى الأخوات تقول إن القراءة للجنين مفيدة، فهو يدرك ما تقرأه الأم، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، هذا فيه خلط بين سنة وبدعة لا أعلم لها أصلا في كتاب ولا سنة ولا قول إمام من أئمة العلم والإيمان والدين أبدا. ثم القراءة إن كان أريد بها الرقية، هذه الرقية إذا كانت المرأة تجد آلاما لا تتحملها ويخشى عليها من التعسر، لا مانع أن يرقى بطنها للجنين، أن يرقى بطنها للجنين. وتقول الراقية مثلا تقرأ سورة، تقرأ آية من آية الكرسي، خواتم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، ويمسح الراقي أو الراقية بيده على البطن ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو يقول: أعيذها بعزة الله، أعيذها بالله وقدرته، بسم الله ثلاث مرات، ويقول بعد ذلك سبعا: أعيذها بالله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذ هذه بالله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبعا. هذا الصحيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتري أنت ولا أي مسلم ولا أي مسلم ومسلمة بها بمثل هذا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من الجزائر: أنا أخت مكثت في البيت بعد تخرجي لأن معظم الأعمال في الجزائر مختلطة، علما أني محتاجة للوظيفة لأنه عندي ديونا كثيرة، ولكن الآن وجدت وظيفة في المسجد، لكن المشكلة أن المسؤول يشترط رؤية وجهي حتى يمضي لي بموافقة العمل، فما قولكم وإرشادكم لي؟
أرى أنه لا مانع لأن هذا ضرورة كما ذكرتي، وفهمت بسؤالك والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من قطر: ما حكم أكل الذهب والفضة كما يفعله بعض المترفين حيث يرشونهما؟
أرجع له.
عفوا يا شيخنا،
هذا السؤال يرجع.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. هذه السائلة من الإمارات، السؤال الخامس تقول: تسأل عن كيفية تنظيم برنامج ديني لأبنائها ليستفيدوا منه، وكيفية تنظيم وقتهم واستغلال نشاطهم فيما ينفعهم حتى لا يذهب يومهم سدى ودون فائدة أمام التلفاز، وتشتكي من العصبية وضيق الصدر ولا وجود لديها لطولة البال ولا قوة التحمل، وتشعر بتأنيب الضمير لذلك، وتسأل عن الحل لتغير من معاملتها لهم للأفضل.
أنا سأعطيك ما فتح الله به علي من الحل يا بنتي الإماراتية، لكن احذري هذه العصبية فإنها من الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ثلاث مرات يقول أوصني وقال: لا تغضب، فما دمت تغضبين يا بنتي هذه مشكلة المشاكل، من حيث لا تشعرين ولا تريدين تهدمين ما بنيت. هذا أولا، فاستعيني بالله واصبري واستعيذي بالله، وتوضئي إذا غضبتي، غيري يعني وغيري حالتك، إن كنت قاعدة فاضطجعي، وإن كنت واقفة فاجلسي، وإن كان وجهك إليهم أو إلى من غضبت عليه فأحرفي وجهك عنه، أعطيه ظهرك أو جانبك اعكسي. أما تنظيم الوقت فأنت انظري في الوقت المناسب، مثل بعد الفجر قراءة قرآن، سمع أشرطة للعلماء المحققين الراسخين في العلم المعروفين بالاستقامة على السنة. نعم، قراءة ما تيسر من الأربعين النووية، نعم كتاب فقهي إذا كنت انت قادرة على شرحه، نعم، أو تأتين بشرح كتاب فقهي لبعض أهل العلم، شرح ميسر. نعم، تقرئين على أولادك وبناتك شيئا. نعم، وكذلك لا مانع أن يلعبوا لعبا ليس فيه أذية لأحد. نعم، في 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 صالة أو في حوش البيت، إن كان عندكم حوش والفناء. نعم، يلعبون. نعم، يتسابقون مثلا، يحملون حاجة أثقال مثلا، وهكذا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من الجزائر، تقول السائلة: قريب لنا من أهل البدع يأتي إلى بيتنا لزيارة خالته التي هي جدتي، فهل في استقبالنا له وإكرامه موالاة له؟
أولا، أنت ذكرت أن خالته جدتك، وعلى هذا فهو ابن خالتك، فهو ابن خالة أمك، فليس محرما لكم يا معشر البنات. الأمر الثاني، إن كان في عدم استقباله والهشاشة والبشاشة له يعني يهيج عليكن الجدة ويحرضها عليكن بسب أو شتم أو هجر، فأكرم له. وإن كان لا تتأثر لذلك فلا، وألف لا، لا تكرموا إلا إذا كنتم وجدتم منه لينا نحو السنة، فليجلس معه الرجال ويبينون له تألفا، وإن لم تجدوا منه لينا فدعوه. إن الله لا يبالي به في أي واد هلك. نعم، والله كريم، قد يمر عليه، قد يمن عليه بلطفه ويهيئ له من رحمته ونعمته ما يتداركه. نعم، ويرده الحق ردا جميلا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل من مدينة غزة، يسأل عن دين الذهب بذهب، وهل يجوز تبديل الذهب بالذهب؟ وإذا كان الذهب في الوزن بنفس الوزن لكن في القيمة يختلف، هل يجوز تبديله؟
يا بني من غزة، سؤالك هذا يتضمن مسألتي. المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب، فهذا ربا، هذا ربا لا يجوز، محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. والربويات الست هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، وهذه الربويات الست إن كانت من جنس واحد فيجب شرطان: الأول المساواة، فمئة جرام ذهب بمئة جرام، وهكذا. الثاني القبض في المجلس، وإن كان الجنسين مختلفين كان يكون ذهب بفضة، فلا مانع من المفاضلة، لا لك أن تبيع مثلا أو تشتري 1000 جرام فضة بمئة جرام ذهب، لا مانع من ذلك، لكن يشترط ماذا؟ القبض في المجلس. نعم، هذا أول. الأمر الثاني، أنك سألت عن إذا كان الذهب بالذهب متساويين في الوزن، هنا ينظر إلى حالين. الحالة الأولى إن كان السعر واحدا لا إشكال، تبدل المرأة مصاغها من الذهب بوزنه من عند السائق أو البائع، وجها بوجه. الحالة الثانية إذا كان حليها من القديم وتريد أن تبدله بحلي جديد، فلا بد أن يأخذ البائع والصانع الفرق، ويسمونه النقشة المصنعية. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من تونس: ما حكم التيمم على الحجر الأملس؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، وهو أرجح الأقوال. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، تقول السائلة من الكويت: أخي تارك للصلاة، واشتكى لي قائلا نصحني الكثير بسبب تركي للصلاة، لكني أشعر بالضيق والاختناق عندما أصلي، لذلك تركتها، فما نصيحتكم له؟ وادعوا له بالهداية شيخنا، جزاكم الله خيرا.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد أخاك يا بنتي الكويتية إليه ردا جميلا، وأن يفرج كربته، وأن يشفيه مما أصابه. ولا أظن أن أخاك إلا وقع فريسة لإحدى الأمور: الأول فيما أظن لعله سحر، والثاني لعله أصابته عين، والثالث مرض نفسي. وعلى كل، أولا أوصيكم نحوه بالرقية، فإنها أشفى الأدوية إلى الله تعالى. الرقية تقرأ سورة البقرة، ويخص منها كذلك سورة آية الكرسي وخواتيمها آمن الرسول إلى آخره، وآيات السحر في الأعراف ويونس وطه. نعم، ومن سورة البقرة يركز كذلك إلى جانب هذه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخرها. وضم إلى ذلك كذلك خاصة آية الكرسي كما قدمنا، وخواتيم سورة البقرة مع الإخلاص والمعوذتين. وجدوا في ذلك واصبروا وصابروا مع الدعاء له بالشفاء. ثم إذا رأيتم أن تعرضوه على طبيب نفسي، أستاذ أو استشاري، فلا بأس بذلك مع هذه الأسباب، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل من اليمن: وفقني الله لأداء العمرة إلى البيت الحرام، ولكني كنت مستعجلا فلم أتمكن من الحلق أو التقصير، وأنا الآن في بلدي ولي من أداء هذه العمرة قرابة 10 سنوات، فما الواجب علي فعله؟
فهمت من سؤالك يا بني اليمن أنك تعلم وجوب الحلق أو التقصير في العمرة، ولست جاهلا بذلك لأنك قلت كنت مستعجلا. نعم، ولكن لابد أن أقول وأفصل، فقول قولك هذا مستعجل يحتمل أنك لجهلك تظن سقوط ذلك عنك، ويحتمل أنك أيضا كما قدمنا تعلم الواجب. فإن كنت جاهلا ولا تعلم أن فعلك هذا ترك واجب من واجبات الحج، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وإن كنت تعلم الحكم وأنك تركت واجبا، فيجب عليك بعث فدية إلى من يقيم بمكة ليذبحها في الحرم، يعني في مكة، ويقسمها بين الفقراء والمساكين، والله أعلم. ويا أبا زياد،
نعم شيخ،
أرى أني أستأذن منك ومن المستمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.